بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نعم.
الآية الرابعة قوله تعالى: فحكم الجاهلية يقول، الاستفهام للتوبيخ، وحكم مفعول مقدم يقول، وقدم إفادة الحصر، والمعنى أفلا يقول إلا حكم الجاهلية، ويقول يطلبون، والإضافة في قوله فحكم الجاهلية تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى فحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يقول فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة، ومنها البحائر والسوائب وقتل الأولاد. ثانيها أن يكون المعنى أفحكم الجهل الذي لا يمنع عن العلم يقول سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وهذا أعم. ورواقة الجاهلية
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقول الشارح رحمه الله وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة، هذا ضابط الحكم أو ضابط حكم الجاهلية. ضابط حكم الجاهلية أنه كل حكم يخالف حكم الله، كما تقدم كل حكم يخالف شرع الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل.
فإن كان مع علم الشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل، والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وأما من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه، لكن عليه أن يتعلم. قوله: من أحسن من الله حكما، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما. وهذا النفي مشرق معنى التحدي، فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما، لأنه متضمن للنفي وزيادة. وقوله حكما تمييز، لأنه بعد اسم التفضيل وهو مبهم، فبين هذا التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا يشمل الكونية والشرعية، فإن قيل يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات وغيرها، فإن أين النص في ذلك؟ أجيب أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنة، كما يضرب الإنسان ولده تنبية له فيعد هذا الضرب فعلا حسنا. فكذلك الله يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتنبيتهم. قال تعالى: في القرية التي قلب الله أهلها قردة خاسرين فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
وهذا المراد به الحكم الكوني القدري، يعني يقدر الله تبارك وتعالى على العباد هذا لأجل غايات، يبتلون بمصائب لأجل ما يترتب على تلك المصائب من المصالح للعباد أنفسهم، وهذا قد لا يدركه كثير من الناس، لكن نبه الشيخ رحمه الله عليه فقال:
وهذا الحسن في حكم الله ليس بينا لكل أحد، كما قال تعالى لقوم يوقنون: وكلما ازداد العبد يقينا وإيمانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله، ولذلك تجد أهل العلم الراسخين، فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بين وجه ذلك بأكمل بيان، ولا يرون في ذلك تناقضا. وعلى هذا فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بحسن أحكام الله الكونية والشرعية. وقوله: هو من أحسن
خلاصة ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في معنى الآية من حيث الإجمال، أن يقال في هذه الآية يوبخ الله تبارك وتعالى الذين يطلبون حكم الجاهلية وينكر عليهم ويقول أفحكم الجاهلية يبغون، أي يطلبون، وهو كما تقدم كل حكم يخالف حكم الله جل وعلا. وأضاف حكم الجاهلية، وأضاف الحكم إلى الجاهلية، فقال أفحكم الجاهلية، وذلك لتقبيح هذا الحكم والتنفير منه. ثم أخبر جل وعلا خبرا لا يقبل الرد ولا الكذب ولا النسخ ولا الإزالة، فقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ماذا؟ استفهام، ومعناه النفي، وفيه أيضا معنى التحدي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، المعنى لا أحد أحسن من الله حكما. لماذا؟ كما قرر الشارح رحمه الله، لأن أحكام الله تعالى هي أنفع للعباد وأقوم لمصالح الخلق في المعاش والمعاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة 507، قال فدل هذا النص، يعني ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فدل هذا النص على أن حكمه حسن لا أحسن منه، والحكم الذي يخالفه سيء ليس بحسن، يعني الحكم الذي يخالف حكم الله سيء ليس بحسن، وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمه، ومن أحسن من الله حكما، فالحسن صفة لحكم الله جل وعلا. هذا معنى الآية من حيث الإجمال. دلالة الآية على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل الآية على التحذير من حكم الجاهلية، وعلى تحريم اختياره وتقديمه على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية للباب، الشاهد من الآية للباب على تحريم التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، الآية بتمامها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجه الاستشهاد، وجه الدلالة على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة محرم، وجه الدلالة هو إنكار الله تعالى على من طلب التحاكم إلى غير الشرع، لأن هذا إنكار، أفحكم الجاهلية يبغون، فالله أنكر عليهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، انتهى كلامه. أو يقال أيها الإخوة في وجه الدلالة، إن الله جل وعلا أضاف الأحكام التي يطلبها هؤلاء إلى الجاهلية، أفحكم الجاهلية، إن الله تعالى أضاف الأحكام إلى الجاهلية، وإضافتها إلى الجاهلية يقتضي المنع منها والنهي عنها والتنفير منها. المسألة الأخيرة في هذه الآية، ما مناسبة الآية للباب؟ ما علاقة هذه الآية بالباب؟ مناسبة الآية للباب لما فيها، أوردها المؤلف لما فيها من بيان أن التحاكم إلى غير ما شرعه الله تبارك وتعالى وأمر به من أحكام الجاهلية التي يجب الحذر منها، لما فيها من بيان أن التحاكم إلى غير ما شرعه الله وأمر به من أحكام الجاهلية التي يجب الحذر منها. انتقل إلى الحديث. طيب، هذا الحديث حديث عبد الله ابن من؟ خطأ، عبد الله ابن عمرو بن العاص وليس عبد الله ابن عمر، فصححوا إذا كان عندكم عبد الله ابن عمر. هذا الحديث أيها الإخوة لنا فيه أو معنا لنا وقفات معه. الوقفة الأولى في تخريجه وبيان درجته، أما من حيث تخريجه فقد رواه جمع من المحدثين كابن أبي عاصم في السنة والهروي في ذم الكلام والبغوي في شرح السنة وغيرهم من أهل العلم. وأما من حيث درجته فقد اختلفت كلمة المحدثين في الحكم عليه، فمنهم من حكم بثبوته وأنه صحيح، ومنهم من حكم بضعفه وعدم ثبوته. فممن يعني صححه النووي رحمه الله كما ذكر المؤلف، وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر تصحيح النووي في فتح الباري ولم يتعقبه بشيء، وذكر هذا الحديث لا يؤمن أحدكم إلى آخره، ذكر هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقال أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات. وأما من ضعفه فعدد من أهل العلم كابن عساكر رحمه الله تعالى، حيث قال وهو حديث غريب، قال الشيخ الألباني يعني ضعيف، وضعفه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وقال تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، وذكر عدة أسباب وعلل لهذا الحديث. وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تخريج حديث السنة وفي المشكات. والحديث فيه كلام طويل، من شاء الرجوع فليرجع إلى كتاب تخريج أحاديث منتقدة على كتاب التوحيد للشيخ فريح البهلال بتقديم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. والأقرب والله أعلم هو عدم ثبوت الحديث، لكن بناء على من حكم بثبوته وشرحه العلماء نقرأ ما قاله في هذا الباب. ممكن نضع عنوانا جانبيا إطلاقات الهوى في النصوص الشرعية إطلاقات الهوى في النصوص الشرعية. نعم. بيّن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وقال أكثر ما يستعمل يعني الهوى في الحب المذموم، وقد يستعمل في الحب الممدوح استعمالا مقيدا، استعمالا مقيدا. ذكر هذا في الباب الثاني من هذا الكتاب المشار إليه وهو روضة المحبين. نعم.
وقد سبق بيان
نضع عنوانا جانبيا أحكام المتبعين للهوى وتقديمه على الهدي النبوي، أحكام المتبعين للهوى وتقديمه على الهدي النبوي. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنهم على قسمين، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في المسألة. نعم.
قوله قال النووي حديث صحيح،
نعم كما تقدم معنا. خلاصة أيها الإخوة ما ذكره الشارح، يقال في معنى الحديث إجمالا: يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من الأعمال التي يتحقق بها كمال الإيمان الواجب هي أن تكون محبة العبد تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين كلها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح: وإذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك أن يوافقه تصديقا بالأخبار وامتثالا بالأوامر واجتنابا للنواهي. قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين عند هذا الحديث في صفحة 548، قال: وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به، فيكون هواه تابعا لا متبوعا، يكون الهوى هو التابع لا أن الهوى متبوع. قال: فمن اتبع هواه فهواه متبوع له، ومن خالف هواه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهواه تابع له. فالمؤمن هواه تابع له، والمنافق والفاجر هواه متبوع له. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله كما في الدرر السنية في المجلد الثامن صفحة 411، قال عند ذكره لهذا الحديث أو عند إشارته له: فالواجب على المؤمن رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الله إلهه ومعبوده، والرسول إمامه ومتبوعه، وأن يرغب في الحق ويلزمه ويعض عليه بالنواجذ وإن رغب عنه الأكثرون، ويحذر الباطل ويجتنبه وإن رغب فيه الأكثرون. فمن عرف الحق وقبله وعمل به سعد، ومن اغتر بالكثير غوى وبعد. انتهى كلامه رحمه الله. هذا معنى الحديث من حيث الإجمال. دلالة الحديث. يدل الحديث أيها الإخوة على أن إيمان المرء لا يتم أو يقال لا يكمل حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار وفي الأوامر وفي النواهي. هذه دلالة الحديث. الشاهد من الحديث للباب الحديث بتمامه. وجه الاستشهاد من الحديث أو وجه الدلالة من الحديث للباب يستفاد هذا مما قرره المؤلف في آخر المسائل، في آخر مسائل الباب. فنقول وجه الدلالة من الحديث للباب على تحريم التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ما قرره المؤلف في المسألة الثامنة بقوله: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الدلالة. أو يعني بعبارة أخرى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان الكامل متوقفا على مخالفة الهوى باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبارة أو المعنى واحد. طيب، ما مناسبة الحديث للباب؟ مناسبة الحديث الباب لم يذكرها طبعا هنا الشارح، لكن ذكرها غير واحد من شراح كتاب التوحيد، وممن ذكرها بعبارة جزلة وواضحة صاحب فتح المجيد، حيث قال رحمه الله: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. انتهى كلامه. قال في التيسير، يعني في تيسير العزيز الحميد: في كل شيء، يعني المخالفة وبيان الفرق في كل شيء حتى في الحكم وغيره. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بنصوص الباب وبيان معناها من حيث الإجمال ودلالتها والشاهد منها ووجه الاستشهاد والمناسبة بين الباب وبين النص. نمر الآن على المسائل، لأننا قد تعرضنا لما يتعلق بأسباب النزول، وهي كما عرفتم لا تثبت، فلا حاجة إلى أن نقف كثيرا على ألفاظها، ويعني ألفاظها سهلة يسيرة، ليس فيها أي يعني مشكل. المسائل يا زكريا:
فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وقوله وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، أي أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وإذا كان كذلك فيشمل كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فالأصنام والأمراء والحكام الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت.
وهذه الآية يعني سبق تفسيرها إجمالا، لكن لابد من الوقوف على بعض أحكامها وفوائدها المستفادة من بعض الشروح والتفاسير. فنقول من أحكامها الأهم في هذا الباب وفوائدها: أولا، أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الواجبات. هذا الحكم الأول الذي تدل عليه الآية، أن ترك التحاكم إلى الطاغوت وهو ما سوى الكتاب والسنة من الواجبات أو الفرائض، أو يقال بعبارة أخرى أن من الواجبات التي تجب على المسلم هي ترك التحاكم إلى الطاغوت. الحكم الثاني: أن التحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان، لقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، والزعم هو الكذب كما تقدم. الحكم الثالث من أحكام الآيات أن من صفات المنافقين الإعراض، الإعراض والاستكبار عن التحاكم إلى القرآن والسنة. متى؟ إذا دعوا إلى ذلك، كما نبه عليه ابن القيم في طريق الهجرتين. الحكم الرابع أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من التحاكم إلى الطاغوت. الفائدة والحكم الرابع أن التحاكم إلى الطاغوت يوجب أربعة ولا خمسة؟ الخامس، أن التحاكم إلى الطاغوت يوجب لفاعله الابتعاد عن الحق، وأن يتعلق قلبه والعياذ بالله بهذا الطاغوت، كما قال الله جل وعلا في ختام الآية: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والحكم السادس، وهذا مهم جدا أيها الإخوة، أن العبرة والضابط في انتفاء الإيمان عند التحاكم إلى الطاغوت هو الإرادة والرغبة والاختيار، لقوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال بعض الشراح: وذلك أن الله جعل الإرادة مساق الشرط، وهذا يعني أن الإيمان بالله وما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجتمع مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت، فأمران متضادان لا يجتمعان في قلب مؤمن. فهذه فائدة مهمة جدا أيها الإخوة. هنا في قول المصنف: وما فيها، أي آية سورة النساء، من الإعانة على فهم الطاغوت. قرأنا كلام الشيخ، وهنا إضافة مهمة إلى ما بينه الشارح، فيقال في الآية عدة أمور وقرائن تعين على فهم المقصود بالطاغوت هنا. وتقدم أنه، أي الطاغوت، كل ما خالف الشرع وكان على خلاف الكتاب والسنة. أول هذه الأمور في الآية التي تعين على فهم الطاغوت تصدير الآية بقوله: يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون. وهذا قال أهل العلم فيه التنبيه على كذب المنافقين وعدم تصديقهم بالإيمان بالله وتصديقهم بالطاغوت، وعلى سوء ظنهم بالله جل وعلا، وأن تحاكمهم إلى الطاغوت لا عفوا وأن تحاكمهم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله لا يحقق لهم ما يريدونه ويسعون إليه. هذا تنبيه على ماذا؟ على أن هذا هو الطاغوت الذي هم يسعون إليه. الأمر الثاني أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان وتزيينه، لأن الشيطان لا يأمر بما يأمر الله جل وعلا به، إنما يأمر بخلاف ما أمر الله جل وعلا به، فهو يزين لهم التحاكم إلى الطاغوت على اختلاف أنواعه. الأمر الثالث أن هذا العمل، وهو إرادة التحاكم إلى الطاغوت، من الضلال. قال: ويريد الشيطان أن يضلهم. الأمر الرابع تأكيد هذا الحكم، وهو الضلال أو الحكم بالضلال، بالمصدر. وين المصدر؟ ضلالا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، الذي هو المفعول المطلق. والأمر الخامس وصف هذا العمل بالبعد عن الهدى وطريق الحق، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والأمر السادس الأمر بالكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. فهذه ستة أمور في الآية تعين على ماذا؟ على فهم الطاغوت الذي نهينا عن التحاكم إليه. نعم. وقد نبه بعض الشراح عند هذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا فيه التنبيه على التفطن لمسألة عقدية منهجية كما يقال، وهي التفطن لمسالك أهل الأهواء ولدعاة الشر في دعواهم وفي أقوالهم وفي عباراتهم وفي ألفاظهم. المعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا نظرنا إلى اللفظ موافق للنصوص والشرع معناه، والذي يريدونه من هذا اللفظ الخروج على الولاة الظلمة. فانظر إلى اللفظ وانظر إلى المقصود الذي يريدونه. أيضا بعض العبارات الأخرى، التنزيه الذي يطلقه أهل الأهواء، والذي يريد البعض من اللفظ ماذا؟ نفي الصفات والعياذ بالله. والآن من العبارات الكثيرة الدارجة الحرية والكرامة والإصلاح والتغيير وإلى آخره، كلها ألفاظ في ظاهرها ماذا؟ السلامة والصحة، لكن في باطنها طلب الشر والسوء والعياذ بالله. فهذا أمر لابد من التنبه له. نعم.
الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقد سبق. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون وقد سبق ذلك، وقد بينا أن المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع ووظيفة الجاهلية
وهذا أمر مهم، وفيه إشارة إلى مسألة مهمة جدا تتعلق بالدرس، ألا وهي حكم تارك التحاكم إلى الشرع. من يترك التحاكم إلى الشرع ما حكمه؟ أيحكم عليه بالكفر أم يحكم له بالإيمان أم ماذا؟ الجواب أن في المسألة تفصيل كما قرر ذلك أهل العلم. فيقال إن كان ترك التحاكم إلى الشرع مع ترك الالتزام للشرع فهذا كفر، إن كان ترك التحاكم للشرع مع عدم الالتزام بالشرع أو للشرع. معنى ترك الالتزام أيها الإخوة هنا أو عدم الالتزام هو عدم اعتقاد أن هذا من الأمور الواجبة والأعمال الحتمية في حقه، هذا معنى عدم الالتزام. واضح؟ لا يعتقد أن التحاكم إلى الكتاب والسنة واجب، هذا معنى عدم الالتزام. إذن نقول إن كان ترك التحاكم إلى الشرع مع ترك الالتزام له يعني عدم اعتقاد أن هذا من الأحكام الواجبة عليه والأعمال اللازمة في حقه فهذا كفر والعياذ بالله. ويدخل يعني في هذا القسم أو الحالة من يتحاكم إلى الشرع وهو غير ملتزم بالشرع، هذا كفر. ويدخل فيه أيضا من يتحاكم إلى الشرع وهو شاك في الشرع، شاك في أن الشرع يستوفي حقه، وشاك في أن الشرع يعني يستوعب هذه الأحكام وإيصال الحقوق إلى أصحابها. وأيضا يدخل في هذا من يتحاكم إلى الشرع وهو يعتقد أن غير الشرع أحسن وأفضل والعياذ بالله. ويدخل أيضا في هذا من يتحاكم إلى الشرع وهو يقول بجواز من يتحاكم إلى الشرع ولكن يقول يجوز التحاكم إلى غير الشرع، فهذا لا يلتقي مع هذا أبدا، وأنه لا مانع من التحاكم إلى غير الشرع. فكل هذا داخل في هذه الحالة أو في هذا القسم. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يعتقد وجوب التحاكم إلى الشرع، وهذه جزئية مهمة، يعتقد وجوب التحاكم إلى الشرع وأن تحريم التحاكم إلى غير الشرع أمر ثابت لا نقاش فيه، لكن تحاكم إلى غير الشرع لهوى في نفسه أو لطلب دنيا والعياذ بالله ونحو ذلك، فهذا يعتبر عاصيا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وفاعلا لجرم عظيم، ولا يعد هذا ردة أو خروجا عن الشرع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والتفصيل لا بد أيها الإخوة من يعني ضبطه. هنا مسألة مهمة وهي من النوازل في هذا الزمان، بينها علماؤنا وذكروا حكمها، وهي حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية، وهذه لا شك من المسائل التي قد يقع فيها بعض الناس خصوصا في الدول الغربية. فما حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية في المجلد 23 صفحة 502: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة، إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يجوز له أخذه. هذه الفتوى اشتملت في الحقيقة على ضوابط أو قيود التحاكم إلى غير ما أنزله الله جل وعلا على رسوله، وأن هذا يجوز بضوابط وقيود معينة محددة لابد من توافرها. القيد الأول أو الضابط الأول: انعدام المحاكم الشرعية وعدم وجودها، انعدام المحاكم الشرعية أو عدم وجود أي جهة أخرى معتبرة شرعا يستطيع بواسطتها ماذا؟ الوصول إلى حقه. لهذا قالوا في الفتوى: إذا لم توجد محاكم شرعية. القيد الثاني: أن يكون ذلك عند الضرورة. قالوا: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة. والضرورة أيها الإخوة يعني تختلف، ليس كل ضرورة يراها الشخص فهي ضرورة، لكن إذا تيقن الشخص أو غلب على ظنه أنه سينهب حقه أو ما أخذ منه لا يستطيع الوصول إليه ولا يستطيع أن يرده إلا من خلال هذه المحاكم، فهذه تعد ماذا؟ تعد ضرورة لا شك، فلا يبقى الإنسان متفرجا ساكتا عن حقه، وحقه هذا من الأمور الضرورية في حياته. القيد الثالث ذكر أهل العلم: أن لا يأخذ أكثر من حقه. قالوا: وإذا قضي له بغير حق له فلا يجوز له أخذه. إذن أن لا يأخذ أكثر من حقه، بمعنى أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ ما يأذن له الشرع فقط بأخذه. فلو حكم له مثلا بأمر معين وكان في هذا الأمر الذي حكم له زيادة على حقه الذي له شرعا أن يستوفيه، فلا يجوز إلا ما قدر له شرعا، والباقي يتركه ويعوضه الله جل وعلا خيرا منه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، تفضل شيخ.
الخامسة، ما قال الشافعي في سبب نزول الآية الأولى وقد سبق. السادسة، تفسير الإمام الصادق والثالث، فالإمام الصادق
هذا ينتهي شرح هذا الباب والتعليق عليه. الله تعالى أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.